في عالم أصم.
نشكر الزميل عفاف لوباني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ونختم لقاءنا مع حضراتكم في أمان الله. الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، وآليات تحاصر مجمع ناصر الطبي في خان يونس. المقاومة الفلسطينية تدك آليات الاحتلال المتوغلة في غزة وتجهز على جنوده من مسافة صفر. نصر الله يؤكد أن مواقف قائد الثورة الإسلامية الحكيمة حيال الأحداث بغزة والضفة فريدة من نوعها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استشهد نحو 30 فلسطينية وأصيب آخرون معظمهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين إثر قصف مدفعي إسرائيلي لساحة مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس وسط محاصرته من قبل آليات العدو. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا وعشرة آلاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي مهددة بسبب الحصار. إلى ذلك استشهد صياد فلسطيني وأصيب آخر بنيران أطلقتها زوارق الاحتلال قبالة ساحل دير البلح وسط قطاع غزة. للمزيد حول جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، نستمع لما قالته الإعلامية أسراء البحيصي من دير البلح.
بالفعل يعني عندما تفقد رفح في ليلة واحدة أكثر من 25 شهيدا ولا زال هناك العديد من الشهداء تحت الأنقاض، فهذا يعني ربما المجزرة الأعنف منذ فترة طويلة في مدينة رفح. هناك استهداف لثلاثة منازل سكنية، من بينها شقة والأخرى هي بناية سكنية على رؤوس من فيها. أيضا الاحتلال الإسرائيلي يبدو أنه من خلال هذه التصريحات يعني بدأ بجمع الأضواء الخضراء على هذه العملية التي يبدو أنه قد أخذها لو سرا، يعني ربما خلف الكواليس، لأنه لم يكن ليعلن عن هذا الأمر لولا أن هناك من يدعم هذه الخطوة. وعندما قلت لكم قبل أيام بلينكين عندما قال أنه يعني لا، ربما هي معنى التصريح أنهم لا يمانعوا عملية عسكرية في رفح، لكن على الجيش الإسرائيلي أن يعني ينقل المدنيين أو يجد مكان للنازحين الذين يتواجدون في رفح. وبالتالي أتصور أننا أمام أيام ستكون صعبة، أمام أيام حاسمة. الجيش الإسرائيلي يدرك بأنه عليه أن يكمل المهمة في رفح، لأنهم كما يروجون هناك أربعة ألوية لحماس، وهم بدأوا يعني أولا كانت حجتهم أن معقل القسام في مستشفى الشفاء، ثم قالوا في الشمال، ثم قالوا في خان يونس لا سنجد السنوار، اليوم يقولون أنه بدون القضاء على الألوية أربعة في رفح فنحن لن نقضي على حماس. هي عبارة عن ترويج لما يمكن أن يحشد لنتنياهو الدعم أو التأييد من قبل الشارع الإسرائيلي لهذه الخطوة. عمليا الآن الأوضاع صعبة في رفح، هناك خوف شديد لدى المواطنين. أعرف بعض العائلات التي استطاعت أن تجد لها مأوى في مكان آخر وانتقلت، لكن نحن نتحدث عن عشرات في ضوء وجود ملايين، يعني 1,300,000 في مدينة رفح. الأرواح الصغيرة لا يعرفون أين يتوجهون. عمليا هذه المعركة إن حدثت وإن توغل الجيش سيتوغل على لحم البشر، يعني على أجساد.
أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها فجروا عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى الإجهاز على 7 منهم من مسافة 0 في منطقة عبسان شرقي خان يونس. وفي غرب مدينة غزة دكت القسام قوات الاحتلال المتوغلة بقذائف الهواء. ونشرت كتائب القسام مشاهد من عمليات القنص واستهداف آليات الاحتلال في حي تل الهوى غرب مدينة غزة. من جهتها أعلنت سرايا القدس استهداف حشد لجنود الاحتلال وآلياته خلف المقبرة الشرقية شرق جباليا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين. من جانبها أعلنت كتائب شهداء الأقصى تنفيذ نحو 30 مهمة قتالية خلال الأيام الماضية. أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان أن مواقف قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي الحكيمة والصريحة والقوية حيال الأحداث بغزة والضفة فريدة من نوعها. السيد حسن نصر الله ولدى استقبال وزير الخارجية الإيراني الذي يزور بيروت شدد على أن المقاومة باتت تشكل عنصرا مهما في المعادلات الإقليمية وأن انتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة أمر حتمي. من جهتي اعتبر حسين أمير عبد الله أن المقاومة الفلسطينية عملت بحكمة وقوة في مقاومتها وصمودها وفي اهتمامها بالحلول السياسية. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية بالمنطقة خاصة في قطاع غزة وجنوب لبنان، كما تم التباحث بشأن مستقبل أوضاع المنطقة. كثفت المقاومة الإسلامية في لبنان من عملياتها ضد مواقع الاحتلال باستخدام عدد متنوع ومتطور من الصواريخ، وأدخلت مواقع جديدة للاحتلال ضمن دائرة الاستهداف. وبث الإعلام الحربي في المقاومة مشاهد لعملية استهداف دبابة ميركافا في موقع البغدادي التابع لجيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصاروخ موجه. وفي تطور نوعي واستثنائي وعلى بعد أكثر من 14 كيلومترا من أقرب نقطة حدودية لبنانية، استهدف حزب الله وللمرة الأولى ثكنة كلا الصهيونية في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ. وتحتوي هذه الثكنة معسكرات تدريب للقوات البرية ومجموعة من أنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى أنظمة رادارية لتوجيه المدفعية. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهديها استهدفوا هدفا حيويا لكيان الاحتلال عند سواحل البحر الميت. وأكدت المقاومة في بيان لها أن هذا الاستهداف جاء نصرة لأهل قطاع غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. إلى ذلك تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز شرق سوريا إلى هجوم بالصواريخ. وبحسب تقارير خبرية فإن انفجارات عنيفة سمع عدويها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز ناجمة عن رشقة صاروخية انهالت على القاعدة. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عدة قرى وبلدات فلسطينية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل وشرعت بأعمال تجريف للشوارع وأغلقت الطرقات بسواتر ترابية فيما اعتقلت 14 فلسطينيا في البلدة. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مردى شمالي مدينة سلفيت وأدهمت عدة منازل وقامت بتفتيشها وسط انتشار للآليات العسكرية والجنود المشاة في مختلف أنحاء القرية. ودهمت قوات العدو قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية واقتحمت عددا من منازل الفلسطينيين. دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جماهير الشعب الإيراني إلى مشاركة ملحمية تفوق السنين الماضية في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية التي ستنطلق غدا الأحد في أرجاء البلاد. وقال السيد رئيسي في نداء عبر التلفزيون إن الشعب الإيراني العزيز يعلم بأن مشاركته الواسعة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية تحيل آمال لدى الأصدقاء وتصيب الأعداء باليأس والخيبة. وأضاف أن المسيرات الجماهيرية في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل هي من أكبر مظاهر الوحدة الوطنية وتجديد العهد مع نهج الثورة الإسلامية وقيادتها الرشيدة. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى أيام انتصار الثورة الإسلامية في إيران. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال. عند 4:45 يأتيكم الكتاب الصوتي. الخامسة تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5:11 على الهواء مباشرة معكم على الهواء. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:57 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند 5:59. نسائم الرحمة تهب عليكم في الساعة 6:11 عند 6:24 استفتاءات. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 6:39 بعد هذا البرنامج تأتيكم معارج النور. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 7:00. نتمنى لكم أوقات ممتعة مع إذاعة طهران وإلى اللقاء.
ورائحة الريحان، نرحب بكم أحبتنا في كل وقت ومكان،
ونقول بصوت محبة ودفء وأمان،
أهلا بكم في حديقتكم حديقة الأطفال.
التقينا من جديد. جديد لنستقبلكم بقلوبنا
وتستقبلونا بمسامعكم
بطيب تواجدكم
لتكونوا معنا
ونكون معكم
ولا نجتمع إلا حين يكون لدينا الكثير من الأمور الجميلة.
عدنا إليكم
من قصة إلى معلومة مفيدة،
من ضحكة إلى أنشودة سعيدة،
من جماعة بالخير
ترفرف حولنا كالطير.
واليوم يا أصدقاء، بما أننا نجتمع بكل حب، جئنا إليكم ندق مسامعكم ونفرح كوننا معكم، لأن أحلى ما لدى الأصحاب هي جمعة الأحباب.
وحين نجتمع تكون الدنيا أكثر جمالاً ويكون الجو أكثر فرحاً، لذا ننجز أعمالنا معاً ونحصل على أجمل النتائج.
نعم يا أصدقاء، ففي جمعة الأصدقاء يطيب لنا اللقاء ويهنأ لنا البقاء.
والآن معا سويا سنذهب نحو غابة فيها الكثير 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 من الحمامات، وحتى نستمع إلى قصة الحمامات الجميلة ابقوا معنا بكل حب وصفاء.
معا إلى فقرة القصة. يا مكان في غابة خضراء تورق في جوانبها الأشجار وتزهر في ربوعها الأزهار، غابة خضراء نضرة كانت حياة الحيوانات فيها مزدهرة. وعلى غصن شجرة فارعة بطولها مرتفعة عاشت مجموعة من الحمائم، بيضاء وصفراء وحمراء وسوداء، ملونة وداكنة، في حياة سعيدة هادئة هانئة.
نعم يا أصدقاء، وككل صباح كانت الحمائم تنهض من نومها مبكرا سعيدة مستبشرة نحو عملها تسير برقة تطير، تبحث عن الحبوب وما سقط في الأرض من بذور، تتقاسمها فيما بينها قانعة بما لديها.
أما الحمامة الصفراء والسوداء فقد كانتا تحبان النوم كثيرا، تلعبان أكثر مما تتعبان، ودائما ما كانتا تعتمدان على جهد الآخرين. فبينما بقيت الحمامات تخرج للعمل صباحا وتبحث وتستخرج البذور، كانت الصفراء والسوداء تمرحان وتبحثان عن كل جاهز لا يحتاج إلى تعب أو عناء. ذات يوم وكعادتهما خرجتا صباحا من عشهما محلقتان هاربتان من عملهما اليومي، وأثناء تحليقهما ابتعدتا قليلا عن عشهما حتى أنهما شعرتا بالجوع، فبحثتا عن طعام جاهز لا يكلفهما عناء التعب. في هذه الأثناء وجدت حمامتنا السوداء على أرض بعيدة مجموعة من البذور الجاهزة اللذيذة، فنادت رفيقتها الصفراء:
بغبغو بغبغبغور يا حمامة الصفراء يا صديقتي، انظري انظري ماذا وجدت.
بغبغبغور، ماذا وجدت يا حمامة السوداء يا صديقتي؟ لا تقولي إنه طعام جاهز.
نعم نعم، وبكميات كبيرة، إنه يكفي لشهر كامل. يا لسعادتنا،
وجدنا طعامنا، جئنا لوحدنا دون كد وعنا، دون تعب وشقا، كل شيء جاهز ولذيذ طازج. هربنا من العمل ولم نشعر بالملل، دون كل الأصدقاء والتحليق في الأرجاء، كل شيء جاهز ولذيذ طازج.
بغبغو بغبغو، هيا هيا فلنترك الإنشاد ولنسر نحو كنز الأطعمة الشهية. هيا.
لا يمكنني الانتظار، أنا ذاهبة نحوها. بغبغبغو،
لحظة لحظة يا صديقتي، ما رأيك لو نذهب وننادي جميع الحمامات؟ بغبغو، هكذا سنقنع الكل بأن يتركوا العمل الجماعي والتعب والمشقة ويبحث عن الراحة والاسترخاء.
يا للحمامات المسكينة وأفكارها المضحكة، يظنون بأنهم سيحصلون على الحياة السعيدة من خلال المشاركة بالعمل الجماعي.
بغبغو بغبغو، يا لسذاجتهم، يظنون أن الحياة تكون أجمل بالعمل الجماعي. تعالي تعالي لنطير إليهم لنخبرهم بوجود أشهى وألذ البذور الجاهزة. تعالي.
وبأجود وأفضل الأنواع.
نعم.
مرحبا أيتها الحمامة الحكيمة.
بغبغبغو بغبغبغو، أهلا بكما يا صغيرتي، أين كنتما؟
وجدنا كنزا
دون لغ
دون رام،
جاهز ومستعد،
ويقول التهموني.
بغبغبغو، وما هو هذا الكنز دون لغز ودون رمز؟ بغبغبغو
بغبغبغو بغبغبغو، مستعدة كي نلتهمها.
بغبغبغو، ونخبر الحمامات بلذتها.
بغبغبغو بغبغبغو، غريب أمر هذه البذور، عجيب أمر تصديقكما لكل هذه الأوهام. بغبغبغو،
تعالوا تعالوا معنا جميعا لتصدقوا ما شاهدناه.
يا حمامات يا حمامات الشجرة الكبيرة، التحقوا بنا التحقوا لتتذوقوا ألذ طعم لأطيب بذور بكل سعادة وسرور. هيا هيا يا حمامات.
بغبغبغو بغبغبغو، دون حاجة لعمل جماعي، دون حاجة للاستيقاظ المبكر، هيا التحقوا بنا. هيا بغبغبغو.
نعم يا أصدقاء، فجاءت الحمائم مسرعة متجمعة سعيدة بما تسمع من أخبار، ودارت الأسئلة: من الذي وضعها هناك؟ ولما تركوها دون أن تمس أو تؤكل؟ من الذي جلبها؟ ولماذا؟ حينها تكلمت الحمامة الحكيمة وقالت:
بغبغبغو بغبغبغو، يا أصدقاء يا أحباء، فلنذهب إلى هناك ونتأكد بأعيننا مما نرى، حينها سيحين وقت الحكم على ما سنشاهد. بغبغبغو بغبغبغو.
بغبغبغو، ها نحن وصلنا هنا لنجد كل الأحلام محققة جاهزة.
بغبغبغو، دون أي عمل مشترك.
بغبغبغو بغبغبغو، لا تستعجلوا بالحكم على ما تشاهدونه، دون تأكد من سبب وجودها هنا. قد يكون هذا هو الفخ الذي نذهب به جميعا، لذا لا تتسرعوا، بغبغبغوا، فالعمل الجماعي أفضل بكثير من الوقوع في فخ يخسرنا كل شيء. بغبغبغوا، بغبغبغوا.
كالعادة تريدين حرماننا من السعادة والراحة أيتها الحكيمة.
بغبغبغوا.
لا صيادة ولا فخ ولا أي شيء، سيكون مسؤولة عن أي حادث.
تقدم تقدموا يا أصدقاء، هيا بنا نقرب مائدتنا لن نوضعها. هيا يا أحباب، هيا
حينها بدأ النقاش. بعضهم وافق وبعضهم امتنع، وبعضهم كان جائعا والآخر تريث، بعضهم سكت والآخر هبط. وبعد أن شعرت الحمائم أن لا خطر يحيط بالمكان، فقررت النزول جميعا إلا الحمامة الحكيمة. بقيت تقول:
بغبغبغوا، بغبغبغوا، الحذر الحذر، دائما ما سبق القدر. بغبغبغوا، الحذر الحذر مما ينتظر. بغبغبغوا، بغبغبغوا، أيتها الحمامات، الحذر الحذر مما ينتظر. بغبغبغوا، بغبغبغوا.
وفي هذه الأثناء شعرت الحمائم بتعثر أقدامها وبخيوط تلتف حولها، فعرفت أنها وسط شبكة لصياد قد نصبها ووضع البذور فيها كمينا لها، وأن لا شيء يأتي بسهولة ودون عمل جماعي. فشعرت الحمامات بالخوف، بعضها رفرفت بأجنحتها نحو الهروب ولم تستطع، والبعض اتجه يمينا والآخر يسارا. تعب الجميع، وشعرت الحمامات بالإنهاك والتعب، واستسلم الكل لمصيره. فجاءت الحمامة الحكيمة ووقفت أمام الجميع فقالت لهم:
بغبغبغوا، ما يأتي بسهولة يأخذنا بسهولة، وما يأتي دون عناء يأخذنا دون عناء. لذا يا أصدقاء، يا أصدقاء، بغبغبغوا، حركوا الأجنحة بحركة واحدة كطائر حمام كبير. بغبغبغوا، وليرتفع الجميع نحو الأعلى دون أن يذهب بعضكم يمينا أو يسارا، أماما أو إلى الوراء. جميعكم ومعا حلقوا نحو السماء. بغبغبغوا، بغبغبغوا جميعا، نعم، بغبغبغوا.
فحركت الحمامات أجنحتها نحو الأعلى بحركة واحدة وعمل جماعي واحد، فهب الهواء من تحت أجنحتها وحلقت الحمامات وهي تحمل الشبكة بأقدامها. وقالت الحمامة الحكيمة:
اتبعوني أيتها الحمامات، اتبعوني أيتها الحمامات.
حلقت الحمائم معا كطائر بألوان مختلفة وحجم كبير. كان سرب الحمام يطير فوق القرى، فوق المزارع، حتى اقترب من الغابة وهبط هناك، والشبك لم يفارق ذلك السرب. حينها وقفت الحمامة الحكيمة وقالت:
فليجلس الجميع هنا ريثما أنادي صديقنا.
حينها وقفت الحمامة الحكيمة وقالت:
بغبغبغوا، يا فار، يا فار، يا صديقي، أنا بحاجة لمساعدتك يا رفيقي.
خرج الفأر من بيته فرأى الحمائم والشبك يمسك بأقدامها ولا يمكنها الحراك بغير مكانها، فنادى عائلته وقال:
إلى العمل إلى العمل يا أصدقاء، إلى العمل يا صغار الفئران والكبار، إلى العمل لنغذ الحمامات. هيا هيا أيها الفئران.
حينها اجتمعت الفئران وبدأت تقرض الحبال وتخلص الحمام. شيئا فشيئا تخلصت الحمائم من تلك الحبال، فشكرته الحمامة الحكيمة.
شكرا لك يا صديقي، شكرا لك.
شكرا جزيلا وحدي لن نشكر فريقي، فلولا الجميع ولما استطعنا تخليص الحمائم.
نعم نعم، فنجاح كل صديق يكمن في تعاون الفريق. أسمعتما يا صفراء وسوداء؟ الحمد لله.
نعم يا أصدقاء، ومنذ ذلك اليوم وإلى الآن تعلمت الحمائم أن العمل الجماعي هو سر البقاء، وأن كل نجاح تحصل عليه المجموعة هو من العمل كفريق من الأصدقاء.
أهلاً بطيب انضمامكم من جديد يا أحبة.
سمعنا واستمتعنا،
تعلمنا واستفدنا،
ولم يتبقى لنا سوى أن نطبق ما تعلمنا
وأن نكون يداً واحدة أمام كل المهمات. حينها
ماذا سنكسب؟ سنكسب النجاح والتفوق.
صغار أصدقائي أصحابي أيها الأعزاء، ما زلتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن ماذا لدينا؟
لدينا شيء آخر تعرفونه وتحبونه كما أننا نحبه ونحب الاستماع إليه.
أعرف ماذا لدينا.
ما هو؟
لدينا أنشودة جميلة.
نعم، إذن أصدقائي برفقتكم سنستمع إلى أنشودتكم.
يا ناس متى تمر بي، خذي فؤادي واذهبي. يا ناس متى تمر بي، خذي فؤادي واذهبي. وقدميه عاطرا هدية إلى أبي. يا ناس متى تمر بي، تمر بي. يا ناس متى تمر بي، تمر بي، تمر بي. يا نسمة تمر بي، خذي
عصفورة، أهلا بك يا صغيرة، إنه هنا يا أصدقاء، بكل طيب ونقاء تحلق في أرجاء السماء، بكل تأكيد جاءت بمعلومة جديدة. إذن ماذا ننتظر؟ ما رأيكم لو نستقبل عصفورتنا بمعلومتها القيمة؟
معلومة العصفورة.
أصدقاء، أعرفتموني؟ أنا العصفورة توتة، عدت إليكم ومعي معلومة. تيك 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 تيك، كم كانت سفرة ممتعة تلك التي أخذتني إلى هناك، إلى البعيد جدا. كالعادة حلقت وطرت وطرت حتى وصلت إلى جبل كبير، لابد أن أقول كبير، من هنا حتى صباح الغد. تيك 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 تيك. كي تفهم قصدي، نعم كان هناك جبل كبير، وأنا كالعادة فتشت وفتشت عن معلومة في ذلك الجبل الكبير، فوجدت في طريقي صديقنا الماعز الجبلي الذي يعيش هناك، فسألته: أوه، ماذا تفعل هنا؟ فقال لي: أنا أعيش هنا. سألته وأنا أرتجف بردا: ألا تشعر بالبرد؟ فأجاب وهو يضحك: كلا، فأنا أرتدي معطفا من الصوف الكثيف، وأنا أعيش هنا، هذا هو بيتي. تيك 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 تيك. فسألته: أوه، بيتك في الجبل؟ وبدأت بالضحك ظنا مني أنه يمزح معي، فأجاب: لا لا يا عصفورة، أنا لا أمزح معك، أنا أعيش على سفح أعلى جبل في العالم. تيك 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 تيك. سألته: وما اسم هذا الجبل يا صديقي؟ فقال: إنه جبل إيفرست. تيك 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 تيك. والذي يقع في سلسلة جبال الهيمالايا. حينها قلت له: إذن جبل إيفرست هو أعلى قمة جبل في العالم. قال: نعم يا صديقتي العصفورة. تيك تيك تيك. فقلت له مسرعة: إذن إلى اللقاء، إلى اللقاء يا صديقي، أنا ذاهبة كي أخبر الأصدقاء. تيك 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 تيك. فقال لي: لما كل هذه العجلة يا عصفورة؟ قلت له كي لا أنسى هذه المعلومة، وصرت أردد مع نفسي وأقول: تيك 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 تيك. أعلى قمة جبل في العالم هي إيفرست. أعلى قمة جبل في العالم هي إيفرست. كي لا أنسى المعلومة يا أصدقاء وأوصلها إليكم بأمانة. وداعا، إلى اللقاء.
والآن من معلومة العصفورة إلى ماذا؟ ماذا ماذا؟ احزروا معي، أحسنتم، إلى أخبار الأصحاب. فلنستمع معا ونتعرف إلى آخر خبر لصديق أو صديقة. هيا بنا معا إلى أخبار الأصحاب. أخبار الأصحاب.
أهلا بكم
أحبتي من جديد في أخبار الأصحاب.
نتمنى لكم وقتا طيبا، وإلى خبر اليوم.
خبر اليوم يتكلم عن الصيف والبحر وصديقنا وميض.
ما به وميض؟ وماذا حدث في رحلته الممتعة مع أهله؟ سنعرف بعد لحظات.
ذهب صديقنا وميض في رحلة مع عائلته إلى البحر. كان الكل مستمتع بأجواء الصيف والبحر والرمل، وكان وميض يشعر بسعادة لا توصف وهو يحمل بيده دلوه الذي يجلب فيه الماء من البحر
فيصنع قلاعا من الرمل. فجاءت والدته واقتربت منه لتعطيه مرهما، أي واقيا من الشمس، وطلبت منه أن يطهن يديه ووجهه وبعض جسده كي لا يصاب بحرقة من أشعة الشمس.
ولكن صديقنا وميض أخذ المرهم ولم يستخدمه، لأنه اعتبر الأمر غير ضروري ولم يهتم بطلب والدته، وصار يلعب ويلعب ويلعب بالماء والرمل.
أما صديقنا الآخر حميد فسمع كلام والدته ودهن جسمه بالمرهم ليقي جسده من شدة حرارة الشمس. لذا رغم أن حميد ووميض كانا معا، إلا أن الحرقة أصابت جسد وميض ولم تصب جسد حميد.
نعم يا أصدقاء، وعندما شاهد وميض الفرق بين جسده وجسد حميد عرف أين هو الخطأ في تصرفه، وأصبح يبحث قبل اللعب والمرح تحت أشعة الشمس في الصيف عن المرهم الذي يقي بشرته من أشعة الشمس.
أنتم أيضا يا أصدقاء تذكروا هذا الخبر واهتموا بصحة بشرتكم كي لا تتعرضوا إلى أشعة الشمس وتصابوا بالحروق، فالوقاية خير من العلاج. شكراً لأحلى متابعة، شكراً لأنكم رافقتمونا ولم تفارقونا.
لا نقول لكم وداعاً لأننا نأمل بلقاء جميل
سعيد
قريب
جديد
يجمعنا بأحلى أصدقاء في كل مكان
لبرنامجكم برنامج
حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
بعرف انك طفل صغير ان شاء الله. الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر حقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها كذبي
الكذبي بتلحقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الامين
اسم حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الامين
اسمه الصادق الامين
اسمه الصادق الامين
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعينا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي
تأسيس الطبابة شهادة الدكتور علي الخفاف من قضاء سامراء وتحديدا من داخل حرم الإمامين العسكريين عليهما السلام جاءني الأمر من الحاجين قاسم وجمال بأن أتبنى موضوع الطبابة العسكرية كما طلبوا مني إنشاء مستشفى ميداني في سامراء استعدادا لاستقبال الجرحى. أخذت أمر الحاجين وعملت على جمع عدد من الإخوة الأطباء الذين يرغبون في المشاركة مع المجاهدين، وعملنا جميعا على تأسيس مستشفى ميداني بأقل الإمكانيات في قضاء سامراء. وجه الحاج قاسم الإخوة المستشارين أن يوفروا لنا كل الإمكانيات الطبية من أجهزة ودواء، كما طلب الحاج قاسم من المستشارين إرسال الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى مستشفيات الجمهورية الإسلامية، وأمرهم بأن يتم نقل الجرحى خارج الضوابط المعمول بها من جوازات سفر وإحالات طبية وما شابه ذلك. توسعت رقعة العمليات وتعددت المحاور وتباعدت المسافات، ومستشفى الشهيد محمد الماجد، وهو أول مستشفى ميداني للحشد الشعبي في قضاء سامراء، أصبح لا يستوعب كل جرح العمليات. في عمليات النباعي ومنشأة المثنى طلب مني الحاج قاسم تأسيس مستشفى ميداني يكون مركزيا لعدة محاور، لكن بالحقيقة نحن لا نمتلك الإمكانيات لإنشاء مستشفيات ميدانية متعددة. نعم، لدينا كوادر طبية من أطباء وممرضين مجاهدين حقا، لكن لا نستطيع تأسيس مستشفيات ميدانية، ووزارة الصحة لا تمتلك حتى الأسرة. كنا نخوض أقوى المعارك ولا نمتلك الإمكانيات اللازمة، فمثلا لا توجد لدينا عجلات إسعاف مصفحة ضد الرصاص حتى نستطيع بها إخلاء الجرحى من العمليات، فكنا نعتمد على شجاعة المجاهدين الذين لبسوا القلوب على الدروع بإخلاء الجرحى تحت أزيز الرصاص. طبعا لا أقصد بالإمكانيات ما يخص الطبابة فقط، بل حتى على مستوى سلاح المجاهدين. وعلى سبيل المثال كنا نواجه العجلات المفخخة بالدروع البشرية لإيقافها، ولم نكن نمتلك سلاح الكورنيت المضاد للعجلات المفخخة التي تم تصفيحها من قبل العدو. في عمليات تحرير ناحية مكشيفة التابعة لقضاء سامراء هاجمنا العدو بعجلة بولدوزر كبيرة الحجم مفخخة، لم نستطع صدها بجميع الأسلحة التي كنا نمتلكها، وبينما هو يتقدم بالعجلة المفخخة والقطاعات العسكرية تطلق عليه النار بلا أي جدوى، خرجت مجموعة من المجاهدين الأبطال ليشكلوا درعا بشريا أمام البولدوزر المفخخ لكي يوقفوا تقدمه، وفعلا توقفت المفخخة عند أجسادهم، وكانت النتيجة 34 شهيدا تقطعت أجسادهم إربا إربا، وكان بينهم الشيخ الشاب الإيراني هادي ذو الفقاري. أصر الحاج قاسم على طلبه بتأسيس مستشفى ميداني قرب منشأة المثنى، لكن بالواقع المكان صحراء قاحلة وهو خال من كل شيء، لكن إصرار الحاج قاسم أصبح أمرا لا طلبا. عندما أنشأنا مستشفى الشهيد محمد الماجد في سامراء أغلب الأجهزة الطبية أخذناها من مستشفى العوجة. قسما بالله كل جهاز تم نقله كان نقله يعادل روحا من أرواح المجاهدين بسبب قناص العدو الذي قطع الطريق العام. كنا نتسلل بين البيوت حتى نستطيع أخذ جهاز وتشغيله في مستشفى محمد الماجد لخدمة الجرحى. ربما أنا أكثر الناس أعرف سبب إصرار الحاجين جمال وقاسم على إنشاء المستشفيات الميدانية مع قلة الإمكانيات، وسأذكر لكم السبب. في عمليات تحرير محيط سامراء وفتح الطريق العام الرابط بين بغداد وسامراء، كنا نخلي جرحانا إلى مستشفى سامراء العام، وهو مستشفى حكومي، لكن من خلال أكثر من حالة وأخرى عرفنا أن المستشفى مخترق بأطباء يعملون للعدو. استشهد أكثر من جريح داخل المستشفى، مع العلم لم تكن جراحهم خطيرة. حاولنا إدخال كادر طبي من طبابة الحشد الشعبي للإشراف على بعض الجرحى، لكننا واجهنا مشكلة كبيرة. هذا هو السر وراء إصرار الحاجين جمال وقاسم على إنشاء مستشفيات ميدانية تكون تحت إشراف طبابة الحشد الشعبي حصراً. بعد عمليات تحرير محافظة الموصل اطلعنا على معلومات دقيقة جدا حول مستشفى سامراء من أحد قادة العدو الذي وقع أسيرا بيد الحشد الشعبي، حيث اعترف القائد الداعشي بأن رئيس الأطباء الذي كان في مستشفى سامراء يعمل معهم في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، كما اعترف بأنه تم تصفية عدد من جرحى اللواء 45 في الحشد الشعبي داخل المستشفى، واعترف بأن المستشفى كان تحت أيديهم يقتلون فيه من يشاءون بواسطة بعض الأطباء الذين يعملون معهم. في عمليات ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين جهز الحاج قاسم طبابة الحشد الشعبي مستشفى ميدانيا متكاملا من جمهورية إيران الإسلامية، فأصبح لدينا موقعان، أحدهما في سامراء والآخر في ناحية العلم. طلب الحاج قاسم عدم نقل الجرحى إلى بغداد، ووجهنا بالاعتماد على مستشفى محمد الماجد، فعملنا على إكماله بأحسن وجه. أصبح نقل الجرحى إلى بغداد في غاية الصعوبة، وذلك بسبب الطريق العام الرابط بين سامراء وبغداد الذي كان يسقط بيد العدو بين الحين والآخر. كان هناك رأي بعدم وجود إمكانيات كافية لتأسيس طبابة عامة في الحشد الشعبي، لكن نحن أصررنا على تأسيس طبابة عامة ووضعنا خطة لذلك، وشرحت للحاج المهندس آلية تأسيس الطبابة. رحب بالموضوع كثيرا ونقل الخطة للحاج قاسم. في عمليات تحرير منشأة المثنى أنشأنا مستشفى ميدانيا قبل يومين من البدء بالعمليات العسكرية، وربما هذا هو أقرب مستشفى ميداني إلى محاور العمليات. طلب الحاج قاسم من الحاج المهندس زيارة المستشفى ليتأكد هو بنفسه من إكماله قبل الشروع بالعمليات العسكرية.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا